أما الآن فمع المحاضرة التاسعة لماذا العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الجليلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث موصولا في شرح هذه الأصول العظيمة، أعني أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ في شرح أصل جديد، لابد أن نذكر بما فاتنا في بالأمس، وهو قوله رحمه الله، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. أما فتنة هذه الأمة في قبورها فقد ثبت في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، والحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم، على اختلاف الروايات كما ذكرنا بالأمس. ففتنة المحيا والممات أيضا هي من فتنة القبر، أو فتنة القبر من فتنة الممات. وأما قوله رحمه الله أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فهذا ثابت في حديث البراء بن عازب الطويل كما تعلمون. وأما منكر ونكير فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا رقم 1391. فهذه التسمية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فيقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. علماء العقيدة من أهل السنة يجعلون مسألة الدجال ومسألة نزول المسيح عليه السلام من مسائل الاعتقاد، فيذكرونها في كتب العقيدة، مما يدل على أهمية الإيمان بهذه المسائل. فعيسى مسيح الهدى، والدجال مسيح الضلالة. الدجال الأكبر يعاصر المهدي الأكبر. أحاديث الدجال متواترة وأحاديث نزول عيسى متواترة، شهد بذلك أهل الاختصاص بعلم الحديث الشريف. مما قاله شيخنا رحمة الله عليه في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية صفحة 501 يقول رحمه الله: وهو فارس هذا الميدان، واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، ولا سيما والأمر دين وعقيدة. ويقول رحمه الله: في العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، بشرحه وتعليقه، والأحاديث في ذلك متواترة صفحة 59، كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المعرة، ولي رسالة في ذلك أسميتها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه، وأرجو أن ييسر الله لي تبييضها. والرسالة قد طبعت بعد وفاة شيخنا رحمة الله عليه بعنوان قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه، على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه، مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. وقد تتبع شيخنا رحمه الله هذه الأحاديث وذكرها في مقدمات رسالته، ومما قاله رحمه الله صفحة 24، ويكفي في ذلك اتفاق أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء كالحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما، بل إن الإمام الشوكاني ألف رسالة سماها توضيح في تواتر ما جاء في المنتظر، أي المهدي والدجال والمسيح، ثم ساقها من رواية 40 صحابيا. فهذا والله يكفي لمن كان عنده أدنى تأمل ومعرفة بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد جازما أن أحاديث الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث الدجال فمنها على سبيل المثال للحصر، وهي كثيرة، منها ما أشار فيه الرسول أن الدجال من علامات الساعة الكبرى، من العشر آيات الكبرى، كما في حديث حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، أو عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث في صحيح مسلم. ومن الأحاديث أيضا التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال أو الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وأيضا منها حديث نواس بن سمعان وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وفيه أن عيسى عليه السلام يقتله بباب لد. والحديث في النسخة التي بين أيديكم صفحة 72 نذكر منه جزءا. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال، يعني الشاهد هنا: يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، أي أنا الذي أتولى أمره وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه. هذه فائدة عظيمة يا إخوان، أن إذا كان أمر المسلمين مجتمع على إمام فإمام المسلمين هو الذي يتولى أمر المسلمين، فإن انفرط أمرهم فالأمر يعود لكل إنسان يحاسب يحاسب نفسه على ما قدم وعلى ما عمل، ولا يسأل عن غيره فامرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمن من أخلص أمره لله وصدق منهجه مع الله فإن الله لن يضيعه. ولذلك نقول: فمن كان صادقا مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، ومن كان كاذبا على الله فإن الله سيفضحه ولو في عقر بيته. فمن أدركه منكم، أي من أدرك الدجال، فليقرأ فواتح سورة الكهف، العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، أي عصمتكم من فتنته. قلنا: وما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. انظروا في الفتنة، ماذا يسأل الصحابة عن ماذا في الفتنة؟ يسألون عن أشخاص أو عن الفئات، يسألون عن العصمة من الفتنة. والفتنة إذا حدثت العصمة منها تقوى الله وعبادته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: العبادة في الحرج، أي في الفتنة، كهجرة إليه. العبادة في الحرج كهجرة إليه. ولما وقعت فتنة من الأشعث وسئل طلق بن حبيب الحنزي عنها قال: ادرؤوها بتقوى الله، ادرؤوها بتقوى الله. فإذا وقعت الفتن فلا بد للمسلم من عبادة ربه والإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم التحرك في الفتنة وتقوى الله سبحانه وتعالى. فمن اتقى الله في الفتنة كفاه الله شر الفتنة، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. سألوه عن الصلاة فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم كسنة، تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره، أي احسبوا له حسابه. ومن هذا استنبط العلماء أن الأماكن التي يطول فيها الليل والنهار كثلاثة شهور أو ست شهور كما في القطبين لا تكفي فيها صلاة يوم وليلة، وإنما يقدر لها أهلها قدرها. هذه فائدة فقهية وهي صحيحة. ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. إذن عيسى يدرك الدجال عند باب لد في فلسطين فيقتله. وباب لد هي طبعا مدينة اللد المعروفة في فلسطين، معروفة في فلسطين. طبعا الدجال عند بعض العقلانيين جعلوه رمزا للشر، وجعلوه رمزا لاجتماع الشرور، وقد رد أهل العلم عليهم قديما وحديثا، ردوا على هذا المسمى أبي عبية وهو رئيس أزهر لبنان، وردوا على محمد عبده الذي أول وأنكر أحاديث نزول عيسى ونزول الدجال وغيره وخروج الدجال وغيرها. وليس بالمجال قراءة نصوص أهل العلم على رد عليهم، لكن ردوا عليهم وبينوا جهلهم، وأن تواتر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي في إثبات ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من ذكر بعض الأمور المتعلقة بعلامات خروجه، نذكر علامات خروج الدجال إن شاء الله بدلائلها من كتاب الله وسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات خروج الدجال أولا قلة العرب، ففي صحيح مسلم وغيره عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. من علامات الدجال الملحمة وفتح القسطنطينية كما في حديث معاذ عند أحمد وأبي داود إسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وأذكر بالمناسبة أن فتح القسطنطينية أن هنا أن القسطنطينية تفتح فتحين، طبعا الفتح الذي حدث أيام الأتراك المسلمين فتحها محمد الفاتح عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأنهى الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وهناك الفتح الثاني الذي يحدث أيام المهدي وأيام عيسى عليه السلام، وهذا حديث صحيحة صريحة ثابتة في صحيح مسلم. من علامات خروج الدجال كثرة الفتوحات الإسلامية، وكثرة الفتوحات الإسلامية يعني أن دولة الإسلام ستعود إن شاء الله، خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. ففي حديث نافع بن عتبة رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فقالت لي نفسي اتهم فقم بينهم وبينه لا يقتلون، ثم قال ثم قلت لعله نجي معهم، لعله نجي معهم أي بينه وبينهم سر، فأتيتهم فقمت بينه وبينهم، قال فحفظت منه أربع كلمات أعهدهن بين في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحه الله عز وجل ثم فار فيفتحه الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحه الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى أن الدجال يخرج حتى تفتح الروم، وهذه فتوحات إخواني في آخر الزمان، في آخر الزمان. ومن علاماته انحداث القطر والنبات، فمما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن ترون، لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنتم ترون هذا الأفاك الدجال ولم تموتوا بعد، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث طويل: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء سنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، ولا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. والحديث في صحيح الجامع برقم 7875. هذه بعض علامات خروج الدجال، علامات خروج الدجال. ومن أجل الفائدة أحببت أن ألخص لإخواني الفوائد المنهجية والفوائد العقدية التي ممكن أن نستفيد من موضوع الدجال. أول فائدة: وجوب معرفة الشر وسبيل المجرمين لاجتنابها. أول فائدة نستفيدها من حديث الرسول في الدجال: وجوب معرفة الشر، وجوب معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل لاجتنابها. كان حذيفة رضي الله عنه كما في حديث المتفق عليه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن منهج الصحابة كانوا يعلمون الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن سبيل المؤمنين على التفصيل، وذكر سبيل المجرمين على التفصيل، فذكر سبيل المؤمنين لاتباعها وذكر سبيل المجرمين لاجتنابها. فقال في سبيل المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في سبيل المجرمين: وتلك الآيات نفصلها ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. وكلا القراءتين يا مع أهل القراءات متواتر، يعني كلا القراءتين متواتر، سبيل وسبيله، لتستبين سبيل أي لتستبين يا محمد سبيل المجرمين، سبيله أي لتتضح سبيل المجرمين. واللي في شك يرجع إلى النشر في القراءات 10 والقراءات 7 بمكي وغيرها تجد ذلك إن شاء الله. هذا أصل ينبغي أن يعرف، لا يكفي في التوحيد توحيد، لابد أن تعرف الشرك. قال: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. إيمان بالله بده إيش؟ كفر بالطاغوت. توحيد بده معرفة إيش؟ الشرك الاجتنابي، لكي لا تقع في الشرك وأنت تظن نفسك إيش؟ مؤمن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه قاعدة. كما أن السنة لا يكفي فيها السنة، يجب أن تعرف البدعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن ابي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلى الحديث المعروف لا يكفي المعروف، لازم تعرف المنكر لتأمر بالمعروف تنهي عن المنكر. كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك إذا علمت سبيل المؤمنين بالتفصيل ينبغي عليك أن تعرف سبيل المجرمين بالتفصيل. وهذا يقودنا إلى الفائدة المنهجية الثانية في حديث الدجال. ينبغي يا إخواني أن نعرف كيف نوظف حديث رسول الله في حياته ولو لم يأتي زمانه. ينبغي أن نعرف كيف نوظف حديث رسول الله في حياته. إذن معرفة سبيل المجرمين واجب. طيب كيف نعرف سبيل المجرمين؟ خرج علينا في الأعصار الأخيرة المتأخرة ما يسمى بفقه الواقع، وهو ليس فقه الواقع وإنما هو الفقه الواقع. ماذا تعنون بالفقه الواقع؟ قال لا بد أن نعرف خطط الكفار، لا بد أن نعرف كيف يمكر الكفار، لا بد أن نعرف ماذا يخبئون عن المسلمين. مقصد حسن ولكن وسيلته غير صحيحة. طيب كيف تعرفون ما يخطط ما يبين ما يرتب؟ قالوا بنا نشغل الشباب بالسماع للإذاعات. إذاعات هنا لندن، هنا مونت كارلو، وهنا البي بي سي، ولا أبصر إيش الاف ام. طيب اقرأوا الجرائد والمجلات، بل بعضهم خصص بعض تلاميذه ليتابعوا له الأخبار عبر الستلايت من خلال CNN. طيب لكن حديث الدجال بارك الله فيكم تبين لنا أن معرفة الواقع يكون من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد أن أقرأ عليكم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباح التي تلي المدينة، فيخرج إليه رجل وهو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحيي، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.